لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم من مواعظ التابعين. وتعودنا في هذا البرنامج أن نستعرض جملة من مواعظ التابعين وهم تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ونذكر بارك الله فيكم بعض الفوائد من هذه المواعظ. في كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم قال محمد ابن علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب لابنه: يا بني، إياك والكسل والضجر، فإنهما مفتاح كل شر، إنك إن كسلت لم تؤدي حقا، وإن ضجرت لم تصبر على حق. هذه الكلمة جميلة جدا، وقائل هذه الموعظة معروف بأبي جعفر الباقر، لأنه بقر العلم بقرا، يعني الله عز وجل أعطاه علما عظيما. ومر معنا في الحلقات السابقة ترجمة مفصلة عن هذا التابعي الذي يروي عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، لنأخذ بعض الدروس المستفادة من هذه الموعظة. من أطيب الصفات الطيبة وأطيب الأعمال اللي يسويها الإنسان في حياته أن يعظ أولاده وينصحهم. في هذه الموعظة أبو جعفر الباقر ينصح بعض أولاده. لذلك أيها الأب الكريم وأيتها الأم الكريمة، المطلوب منا أن ننصح أولادنا ونذكرهم بالله عز وجل. بعض الآباء والأمهات ينتبه فقط إلى بعض الأمور الدنيوية في تربية الأولاد، يعني يتصور مثلا إن تربية الأولاد معناها ما الذي يحتاجونه من مصروف من مال فيعطيهم. هذا جانب من تربية الأولاد، جانب يسير جدا. لكن طيب، تعليمهم الأخلاق الحسنة، المبادئ والقيم، تعليمهم مبادئ الشريعة، تعليمهم أصول الإيمان، منو بيعلم عيالنا مثل هذه الأمور إذا الأب والأم ما قاما بدورهما في تربية الأولاد؟ لذلك من أهم المهمات على الآباء والأمهات أن يكونوا أذكياء في توجيه الأولاد، وأن يجلسوا مع أولادهم ذكورا وإناثا ويذكرونهم ببعض الأمور الطيبة. وهذه الأمور تكون منوعة ومتعددة ومختلفة، أمور تتعلق بالعبادة، الأمور تتعلق بالتقوى الله، الأمور تتعلق بالتعامل مع الأرحام، الأمور تتعلق بالتعامل مع الجيران، مع الكبير في السن، إلى غير ذلك من الأمور. اجلس مع أولادك، لا تحط حواجز بينك وبين عيالك، كن قريبا منهم. ثق تماما أنك إذا ما كنت قريب من عيالك غيرك يمكن يأخذ مكانك. الأم إذا ما كانت قريبة من أولادها ربما أخذ هذا الدور غيرها، خاصة مع تطبيقات التواصل الاجتماعي والعوالم الافتراضية التي يعيشها بعض أولادنا. بعض الآباء متصور أن كلما كان ابنه في الغرفة روحه وما يطلع من البيت إن الولد في عافية، وإن مدام هو بعيد عن الشارع يعني الأمور طيبة. ونسى هذا الأبو أنه ربما تعلم بعض الأولاد سلوكيات سيئة جدا وهو جالس في بيته، وربما اكتشف الأب وقوع كوارث كبيرة جدا على بعض أولاده لأنه ما بادر وجلس مع أولاده وذكرهم بالله عز وجل. أحبتي الكرام، غفلة بعض الآباء والأمهات جرت شرور وخيمة جدا على بعض الأولاد ذكورا وإناثا. قد يتعرض بعض الأطفال الصغار إلى مسائل تتعلق بالابتزاز الإلكتروني والتحرش الجنسي، ويشوف والأب يتدخل، نشوف بعض الآباء يتدخلون في مثل هذه المواقف في أوقات تكون الكارثة قد وقعت. طيب وين دور الأب؟ وين دور الأم؟ لذلك نصيحة الأولاد هذا أمر كان موجود عند الأنبياء والرسل. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فالأنبياء والرسل كانوا يصحون عيالهم يذكرونهم بالله سبحانه وتعالى يحثونهم ويوجهونهم لفعل الخير. والله عز وجل يقول عن لقمان الحكيم: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تكلم مع عيالك عن بعض الأمور اللي تتعلق بطاعتهم وعبادتهم وتقربهم لله عز وجل. وتذكر إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجعل بينه وبين صغار الصحابة حواجز. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف أن هؤلاء الصغار غدا سيكونون كبار بإذن الله عز وجل، هم بيكونون الآباء في المجتمع، فلابد من غرس القيم الطيبة وأصول الإيمان في قلوبهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى عمر بن أبي سلمة يأكل في إناء الطعام لكن إيده تشرق وتغرب، مرة يأكل من أمامه ومرة يأكل من أمام الشخص الذي يجلس في وجهه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم بالله وكل بيمينك وكل مما يليك. شوفوا هذه الكلمات الموجزة التي قالها نبينا صلى الله عليه وسلم. يمكن تصرف عمر بن أبي سلمة كان تصرف طفل ما يعرف الأمر هذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وجهه توجيها طيبا. عمر بن أبي سلمة يقول بأنه التزم بهذه الوصية بعد هذا الكلام الذي سمعه من نبينا صلى الله عليه وسلم. شوفوا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام للصغار كيف يكون بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. عبد الله بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له نبينا عليه الصلاة والسلام: يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إلى آخر الحديث. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام نصح هذا الصبي الصغير وذكره بالله عز وجل. لذلك أيها الأب الكريم، حدث عيالك عن بعض الأمور النافعة، كلمهم عن أقاربك وأرحامك، بيّن لهم بعض الصفات الطيبة، كلمهم عن سيرة الصحابة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كلمهم بارك الله فيك عن السمع والطاعة لولي الأمر، كلمهم عن النعم التي نتقلب فيها في هذه الدولة. هذه أمور تغرس غرسا في نفوس الأطفال وقلوب الصغار، لذلك لنحرص على هذا الأمر حرصا عظيما. لا تبخل عليهم بالنصيحة، ما تدري يمكن بعض الصغار يسمع منك كلمة طيبة فتنغرس هذه الكلمة في قلبه فيستمر عليها منذ نعومة أظفاره إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ولا نقول بارك الله فيكم إن النصيحة ما تفيد، وبعض الناس ما أدري من جايب هذا الكلام يقولك الجيل هذا ما منه فائدة، لا تنصح عيالك، خلاص هؤلاء ميؤوس منهم. منو قال لك هذا الكلام؟ طلعت الغيب؟ عندك علم الغيب ودريت عن هذه الأشياء؟ هذا الأمر غلط جملة وتفصيلا. والذي يقول هلك الناس هو أهلكهم كما جاء في الحديث. فلذلك الإنسان ما تكون عنده هذه النظرة السوداوية. بعض الناس إذا شافك تكلم بعض الصغار وتغرس فيهم القيم قالك معقولة هالصغارية هي اللي ينتفعون، الجيل هذا جيل مضروب رايح فيها. هذا الكلام كلام غلط ولا يصح، بل الجيل هذا فيه الخير العظيم إذا وجد حد يوجهه ووجد حد يكلمه، والشباب وجدوا من يحتويهم ويذكرهم بالله عز وجل. شوفوا الخير العظيم الموجود في نفوس أولادنا جميعا ذكورا وإناثا، بل بعض شبابنا فيهم خير وربما يكون هذا الخير موجود عندهم أكثر من بعض الكبار. لذلك لابد علينا أن نحرص على توجيه هؤلاء الصغار. ثم أيضا إذا بغينا ننصحهم ننصحهم بالحكمة والموعظة الحسنة. بعض الناس إذا نصح الصغار قدم بمقدمات فيها سب وشتم وإهانات وتنمر، وبعدين يقول لك والله ما يسمعون نصيحتي. أكيد أخي ما بيسمعون نصيحتك، بارك الله فيك. الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وفي موعظتنا محمد ابن علي ينصح ولده ويقول له يا بني، ما قال له يا كذا وبعدين عطاه النصيحة، لا، وإنما خاطبه بالحسنة وبالكلام الطيب. حتى الصغار ترى يتأثرون بالكلام الطيب. أحيانا بعض الآباء ذكي ما شاء الله تبارك الله، عنده كذا ذكاء اجتماعي، يقدم هدية لبعض أولاده أو لبعض قرابته وبعد ذلك يعظ وينصح. شوف هذا الأب كيف وفق إلى الأسلوب الأمثل في النصيحة. بعض الآباء مثلا يطلع عياله معاه في السيارة، وروحه يكون مع عياله يغديهم يعشيهم يضحك معاهم، وهو طالع معاهم في هذه الرحلة يعق بعض الأفكار الطيبة وبعض الكلمات المناسبة، ويشوف إن أولاده يحبون حب عظيم جدا. ليش؟ لأن أسلوبه جميل معاهم وأسلوبه طيب معاهم. وأيضا على النقيض من ذلك، بعض الآباء قاسي جدا مع أولاده، عنيف جدا مع أولاده. كيف يسمعون منك وكيف يتقبلون منك الخير إذا كنت تتكلم معهم بلغة العصا والضرب فقط؟ هذا الأسلوب ما يصلح، وهذا الأسلوب ليس من الأسلوب الحكيم. أحبتي الكرام، وصلنا إلى وقت الفاصل، أستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة أن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة، لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبدالله الكمالي.
أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام مرة أخرى مع برنامجكم من مواعظ التابعين، وعدنا إليكم بعد فاصل قصير. كنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة الجميلة التي قالها محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب لابنه، يا بني إياك والكسل والضجر فإنهما مفتاح كل شر، إنك إن كسلت لم تؤدي حقا وإن ضجرت لم تصبر على حق. هذه الموعظة الجميلة فيها فوائد كثيرة جدا. أولا أحبتي الكرام، بدأ محمد ابن علي موعظة لابنه ويحذره في هذه البداية من خلق ذميم. هذا الخلق إذا وجد في الشباب خصوصا يكون أشد ذما. ما هو هذا الخلق؟ خلق الكسل وصفة الكسل. لذلك أحبتي الكرام لابد أن نحذر عيالنا من هذه الصفة المذمومة جدا. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. فمسألة الكسل مسألة مذمومة، ولا صاحب الهمة العالية ما يقبل على نفسه أن يتصف بهذه الصفة السلبية وهذه الصفة التي لا تليق بأصحاب الهمة العالية. لذلك لابد أن نحذر أولادنا منها. كان بعضهم يكتب قصائد في الحكمة فيذكر في قصيدتي هذه، من هؤلاء مثلا ابن الوردي له لامية مشهورة، يذكر في لاميته اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل، واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. يعني ابن الوردي هنا يقول الخير يكون بعيد جدا عن أهل الكسل. تشوف الإنسان صاحب الجد والاجتهاد إذا أقبل على الخير بارك الله فيكم فتحت له أبواب كثيرة جدا من أبواب الخير. وصاحب العطالة والبطالة تفوته أشياء كثيرة جدا من أمور الخير. طيب ما الفارق بينهما؟ الأول عنده جد ونشاط واجتهاد، والثاني ابتلي بخلق الكسل. وأحيانا تكون بعض الأرباح المالية الوفيرة على مسافة قريبة جدا من الإنسان بقدرة الله عز وجل، فيحرم منها بسبب كسله العظيم. لذلك تشوف في سير العباقرة والتجار والمبدعين أن هناك قواسم مشتركة بينهم. من أهم هذه الصفات أنهم كانوا بعيدين تماما عن خلق الكسل، فلذلك كان التحذير من خلق الكسل تحذير شديد جدا. يقولون بارك الله فيكم، الإنجاز له متعة، يعني الإنسان بعد مرور 24 ساعة من يومه إذا شاف نفسه قد أنجز أشياء سيجد متعة عظيمة جدا. لا يتصور الواحد أن كل ما كان الإنسان صاحب همة عالية ويتعب في سبيل تحقيق أهدافه أن يعيش حياة فيها شقاء. لا لا، يقول بعض أهل العلم الكسل من أعظم أسباب الهم والغم، لأن الإنسان فاضي ما عنده شيء يسويه. أما إذا كان عند الإنسان إنجازات فإنه يشعر بمتعة الإنجاز ولذة الإنجاز. يعني أحيانا بعد مرور 24 ساعة الإنسان تفكر في هذه الساعات فيقولك مرت علي 24 ساعة هذه وأنجزت كل المهام الوظيفية الموجودة عندي، صلواتي والله الحمد والمنة كلها كانت في المسجد، بإذن الله عز وجل حرصت على الخير وقرأت شيء من القرآن وحافظت على أذكاري وغير ذلك، فيجد راحة لأنه أنجز كل الأشياء التي أسندت إليه. صاحب الكسل الأربع وعشرين ساعة هذه يمكن راقد فيها 16 ساعة وباقي الوقت مضيعنا في القيل والقال أو اللفلفة في الشوارع. كم من أشياء مفروض يسويها يأخرها ويأخرها لما تتراكم عليه بطريقة مزعجة جدا، بعدين يريد أن يتخلص منها ما يقدر، لأن قبل كان في شيء واحد متراكم عليه، الآن صارت الأمور المتراكبة عليه عشرات الأشياء، كيف بيلحق يخلصها؟ لذلك الإنجاز له متعة عظيمة جدا. وتشوف الأشخاص اللي عندهم ولع بشيء معين يتعبون جدا في سبيل تحقيق هذا الشيء، وبعد ما يحققونه يشعرون براحة ونشوة ولذة كبيرة جدا. لذلك لابد أن نعلم بأن الكسل متعب والإنجاز فيه متعة عظيمة جدا. وأيضا سلمكم الله، التحذير من الكسل له عدة أسباب، منها أيام هذه الحياة تمر سريعة جدا، وكل يوم وكل نفس عبارة عن كنز من الكنوز يقربك إلى الله عز وجل. فلو مرت عليك 10 سنوات دون أي هدف يذكر، طيب كيف يلقى الإنسان ربه سبحانه وتعالى؟ ولو مرت على الإنسان 10 سنوات وتقرب خلال هذه 10 سنوات إلى الله أكثر وأكثر، فإنه سيحمد العاقبة إن وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأحيانا أحبتي الكرام، بعض الإنجازات الضخمة إذا قسمناها على مرور الأيام والليالي مع ترك الكسل بنشوف أن هذه الإنجازات الضخمة يمكن تحقيقها بكل سهولة. يعني أحيانا الإنسان خاطر أنه يحفظ القرآن، لو أراد أن يحفظ القرآن حفظ سريع سيتعب تعب عظيم جدا. يعني بعض الناس يبغى يختم حفظ القرآن الكريم كاملا خلال 2 شهر، يمكن بعض الأشخاص عندهم حافظة متميزة رزق من الله عز وجل، وبعض الأشخاص ظروفه ما تساعد في مثل هذا الأمر. فعند بعض الناس إما أني أسوي شيء أو ما أسوي مطلقا، لكن عند أصحاب الجد والنشاط والهمة والعزيمة يجزئون الإنجازات، يقولك أنا لازم أحفظ القرآن خلال المدة الفلانية، بدل ما تكون سنة بخليها 2، لكن مع الجد والاجتهاد يصل الإنسان بإذن الله عز وجل. السيل الكبير والوادي الكبير الذي تراه عبارة عن نقط من الماء نزلت من السماء فأصبحت سيلا ضخما عظيما. لذلك الإنجازات الضخمة قسمها وحط لك أهداف وكن صاحب جدية وأبشر بالخير العظيم من الله عز وجل. طيب قد يقول قائل، ليش محمد ابن علي أوصى ابنه بترك الكسل؟ أحبتي الكرام، الوصية بترك الكسل خاصة للأولاد ذكورا وإناثا فيها تذكير بترك الرفاهية. الرفاهية من أعظم الأمور التي تؤثر في تربية الأجيال وربما دمرت حياة بعض الشباب. أحبتي الكرام، لازم نفرق بين أمرين: إن عيالنا يتنعمون بمتع هذه الدنيا بالأشياء التي أباحها الله، هذا ما في حرج فيه، ولكن بعض الآباء يعود أولاده على الرفاهية المفرطة، ما في حس للمسؤولية أبدا. الولد واصل عمره 20 سنة، لم يكلفه والده في أي يوم من الأيام بأي شيء من أمور المسؤولية في هذه الحياة، ما يعرف قيمة الالتزام بالأمور، ما يعرف إنجاز بعض الأعمال. طيب هذا الولد مقبل على حياة، مقبل على حياة زوجية، مقبل على وظيفة، مقبل على دراسة جامعية، فبعض الآباء تأخذها الرحمة فيفسد حياة ابنه شعر أو لم يشعر. لابد يكون عند أولادنا حس المسؤولية، باكر بيواجهون الحياة، أما مع الكسل المفرط كيف سيواجهون هذه الحياة؟ إذا كان الأولاد ذكورا وإناثا قد تعودوا على النوم نهارا والسهر طيلة الليل، طيب هيلا كيف بيكملوا دراستهم الجامعية؟ كيف باكر بيداومون؟ كيف باكر بيتحملون مسؤولية أسرة وأولاد وحياة يواجهونها في المستقبل؟ لذلك لابد أن نربي أولادنا على ترك الرفاهية المفرطة والرفاهية التي لا تعترف بالمسؤوليات أبدا. هذا الشيء من أضر الأمور على جيل الناشئة وجيل الشباب. أحيانا تشوف بعض الناس، وقد يكون أيضا شاب هذا الأب أو الأم، معلم عياله على تحمل المسؤولية، والله يوم تشوف الولد هذا تقول الله يرحم والديه، نعمة تربية، ولد صغير لكن عنده وعي وعنده ذكاء وعنده فطنة، يعرف أن في بعض الأشياء لو سواها أبوه سيفرح فرح عظيم جدا، ويعرف أن بعض الأشياء لو سواها سيتضايق منه والده جدا جدا. في عنده حس المسؤولية، باكر لو دخل أي مجال يقدر ينجزه إلى النهاية بإذن الله عز وجل. هذا بسبب ماذا؟ المتابعة وحسن التربية، وإن الآباء والأمهات كلفوا بعض أولادهم بحسب ما يناسب مراحلهم العمرية بعض المسؤوليات، فهذا الأمر مفيد جدا ونافع جدا، لأن هؤلاء الصغار هم الآباء في المستقبل، هم باكر بيكونوا الكبار في المجتمع. استثمر في أولادك وعلمهم مهارات وعلمهم أمور تنفعهم في دينهم ودنياهم. بعض الآباء يظن أن بكثرة رفاهيته لأولاده أن يرحمهم بهذه الطريقة، وهذا ليس بصواب. هذا لا يعني البطش بالأولاد والقسوة معهم أبدا، لكن لابد أن يعرفوا أن الحياة فيها مسؤوليات، ولابد أن يتحملوا بعض الأمور ويضغطون شوية على أعمارهم حتى يقوى عودهم ويستطيعون بإذن الله عز وجل مواجهة أمور الحياة المختلفة. جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول اخشوشنوا، يعني أحيانا الإنسان ما يرفه نفسه زيادة عن اللزوم، وإنما يكون عنده شيء من ترك التنعم، فإن هذا الأمر مفيد للغاية. ثم أيضا بارك الله فيكم، الأمم تقاس بعمل شبابها وبإنتاج شبابها. وبالمناسبة أحبتي الكرام، بعض عيالنا وبعض شبابنا والله فيهم ذكاء طيب جدا، لكن هذا الذكاء غير مستثمر وللأسف الشديد. هذا الشاب ما لقى حد يوجهه ويستثمر هذه المهارات الموجودة فيه. إذا كان بعض الآباء مو بحريص على عياله، طيب من سيحرص على أولاده؟ بعض شبابنا فيهم خير وايد كبير، لكن ما وجدوا اليد التي توجههم إلى الاتجاه الصحيح. ثم أيضا أحبتي الكرام، البطالة وترك العمل والإخلاد للكسل من أعظم أسباب تسلط الأفكار السيئة على الإنسان. يعني أحيانا بعض الشباب في أول عمره عنده عمل في جهة حكومية أو خاصة، هذا العمل نوعا ما متعب، يعني ينش من أول الصبح ويمكن ما يحط رأسه في الرقاد إلا بعد صلاة العشاء. قد يتضايق الأب أو تتضايق الأم إن ولدها يتعب في هذه الحياة. هذا أفضل 100 مرة من شاب مقضي الحياة أي كلام، النهار في النوم والليل في السهر. ربما تعلم بعض الأولاد سلوكيات منحرفة خطيرة جدا بسبب كثرة الرفاهية والكسل، فإنهم قد يتجهون أحيانا إلى سلوكيات تضرهم ضرر عظيم جدا، ربما كلفتهم أرواحهم للأسف الشديد. بعض الشباب بسبب الكسل الشديد وإن ما عنده حس المسؤولية وإن ما في تربية صارمة وجيدة معه يتفلت من أمور كثيرة ويتجه إلى المخدرات وغير ذلك. لذلك كان السلف يقولون: نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك في الشر. وأحيانا بعض الشباب لأنه فاضي ما عنده شيء في باله يبغى يجرب كل شيء، حتى أن بعضهم يتجه إلى أن يجرب بعض الأفكار المنحرفة اللي تخالف قيمنا وعاداتنا ومبادئنا وثقافتنا، إما في جانب الغلو والتطرف والتشدد أو في جانب الانسلاخ من القيم بجميع الصور والأشكال. فلذلك لابد أن نشغل أولادنا بالشيء النافع المفيد. نعم أحيانا بنشوف لو بغينا نوجه عيالنا لبعض الأمور النافعة قد لا يرغبون في هذا. طيب هل نرضخ لهم؟ لا. نفترض بارك الله فيكم أن ولدك ما يبي يروح المدرسة، بتقول لا تروح المدرسة خلاص أمورك طيبة. لا، لابد نعلم أولادنا أن هناك أمور لا يمكن أن نقبل بها، فإياكم والكسل. فهذا أمر مهم جدا ومفيد جدا، وهذا الأمر يشمل الذكور والإناث. حبب لهم الإنتاج والإنجاز والعمل، وكن قريبا من أولادك، ووجههم لاستغلال أوقاتهم في الخير، ووجههم لاستغلال أوقاتهم في تقوى الله عز وجل. وشوف بعض المهارات إذا تعلموها بعض العيال كيف أنهم يبدعون فيها إبداعا عظيما. وتشوف بارك الله فيكم الأولاد إذا كان عندهم البوصلة ضايعة وما عندهم بارك الله فيكم هدف واضح، كيف تتأثر أخلاقهم وتتأثر سلوكياتهم. فلذلك أيها الآباء والأمهات، ربوا أولادكم على الجد والاجتهاد والهمة العالية، وأن يكون عندهم طموح عظيم جدا. اغرس فيهم هذا الأمر منذ نعومة أظفارهم. يعني بعض الآباء يحاول بأسلوب مناسب أن يغرس في أولاده بعض الصفات الطيبة، وأن مثلا الطموح العالي يحاول أن يزرعه في نفس أولاده، فالنفس تتقبل أحيانا مثل هذه الأمور. يعني مثلا الولد يقول لأبوه: أبغي أكون شرطي في المستقبل. يقول: إن شاء الله بتكون ضابط كبير وترفع رأسي بإذن الله عز وجل. شوفوا هذه الألفاظ كيف تلهب مشاعر الأطفال الصغار وتوجههم إلى التوجه الطيب والتوجه الحسن. أستأذنكم أحبتي الكرام في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبدالله الكمالي.
أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام، وعدنا إليكم بعد فاصل قصير مع برنامجكم من مواعظ التابعين. وكنا قبل الفاصل أحبتي الكرام نتكلم عن الموعظة الجميلة التي قالها محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب لابنه: يا بني إياك والكسل والضجر، فإنهما مفتاح كل شر، إنك إن كسلت لم تؤدي حقا، وإن ضجرت لم تصبر على حق. أحبتي الكرام، النقطة الثانية التي حذر فيها التابعي محمد ابن علي بن الحسين ابنه منها الضجر. شو معنى الضجر؟ الملل السريع وقلة الصبر. هذه من الأمور المضرة جدا. أحيانا نشوف بارك الله فيكم بعض الشباب ما عندهم مهارات الصبر على الأمر والصبر والتحمل في بعض المواقف الصعبة، فيفوتهم خير عظيم جدا. نشوف بعض الشباب على أدنات موقف ما يتحمل يقدم استقالته مباشرة، على أدنات موقف يترك الدراسة مباشرة، على أدنات موقف عند ردود أفعال غير مدروسة في بعض المواقف. هذا الأمر من أكثر الأشياء التي تضيع الخير على بعض شبابنا. لذلك جاء عن عمر بن العاص رضي الله عنه أنه قال: لا أمل ثوبي ما وسعني، ولا أمل زوجتي ما أحسنت عشرتي، ولا أمل دابتي ما حملتني، إن الملال من سيء الأخلاق. الملل والتململ هذا من أسوأ الأخلاق. لذلك على الإنسان أن يعود نفسه على التحمل والصبر. والتململ السريع أمر مذموم جدا، وأحيانا يكون هذا التململ من نعم الله عز وجل. يعني الإنسان يشوف النعم عظيمة جدا من رب العالمين عليه، يتضجر منها وكأنه يعيش في شقاء عظيم جدا، ويوم الذكر بالنعمة يقول لك: يا أخي كل الناس عندهم مثل هذا الأمر، اتق رب العالمين، ترى في ناس حول العالم محرومين من أشياء كثيرة جدا، وظيفتك اللي تتشكى منها حلم أشخاص كثيرين جدا حول العالم. بلادك هذه اللي تعيش فيها دولة الإمارات العربية المتحدة أمنية كثير من الناس حول العالم أن يعيشوا فيها. فمهما واجهت من أمور احمد رب العالمين. دراستك، تعليمك، بعض الأمور اللي تواجهها في الحياة ترى هي بالنسبة لبعض الأشخاص في بلدان أخرى فوق مستوى الأحلام. فلذلك الضجر من أسوأ الأخلاق. بعضهم بارك الله فيكم ما عنده أيضا مهارة الصبر على بعض الأشياء وبعض الأمور، على طول يضجر سريعا، وهذا خطأ كبير جدا. ومن أسباب الضجر السريع أن بعض الناس يلتفت للفاشلين وأصحاب عدم الإنجاز، ويريد أن يجعلهم قدوة له في الحياة، ويشاور الفاشلين فيبتلى بأخلاقهم، نسأل الله العفو والعافية. ثم بعد ذلك محمد بن علي يقول: إنك إن كسلت لم تؤدي حقا. الكسول ما يكاد يؤدي حق واجب عليه. لماذا؟ لأن بالكسل تنعدم عنده المسؤولية بالكامل. طيب يا فلان أنجز هذا العمل، ما يقدر ينجز هذا العمل. لماذا؟ لأن عنده كسل مفرط جدا، ما عنده حس المسؤولية. وبعض هذه الأعمال من أبسط الأعمال يراها بعض الكسالة كأنها جبل على رؤوسهم أو على ظهورهم، لذلك تفوتهم الخيرات العظيمة. ثم أيضا بارك الله فيكم من أسباب الكسل وضعف الإنجاز كثرة التأجيل. لذلك يقولون: لا تؤجل عمل اليوم إلى غد، وما للآن إلى بعد. يكون عند الإنسان حزم مع النفس. يعني مثلا الإنسان في عمله عند معاملات مركونة على مكتبه، لا ترجع من العمل إلى البيت إلا وهذه المعاملات قد نظرت فيها، افرزها وقسمها على أقسام. بعض هذه المعاملات عالجها في وقتها، وبعضها تحتاج إلى دراسة وتأني. حطك هدف وبرنامج معين أنك تنجزها خلال يوم أو يومين، وبهذه الطريقة تجنبت التأجيل وتراكم المعاملات. أحيانا بعض الناس عنده عمل في يوم الاثنين يأخره ويأجله إلى يوم الثلاثاء. طيب صار عنده عملين الآن، عمل يوم الاثنين وعمل يوم الثلاثاء، فيؤخر عمل يوم الثلاثاء أيضا إلى يوم الأربعاء. طيب يوم الأربعاء صارت عنده ثلاث أعمال، فيجد تعب عظيم جدا عندما ينجز هذه الأعمال. ولو أنجز عمل كل يوم في وقته لخفت عليه المسؤولية بإذن الله عز وجل. أيضا بارك الله فيكم لابد على الإنسان أن تكون عنده مسؤولية كبيرة جدا تجاه بعض الأمور. يعني عندك عطل معين موجود في البيت أو في المنزل، لابد تتضلع بحس المسؤولية وتعالج هذا العطل، فإنك ربما تأخرت وهذه المسألة ولدت لك خسائر كبيرة جدا في المال وفي أمور كثيرة. فلذلك التأجيل من أسباب فوات الخير ومن أسباب تراكم الأعمال على الإنسان. والنفس قد تشتهي أشياء كثيرة جدا، لذلك لابد من الحزم معها. يعني الإنسان مثلا قد النفس تسول له أمور، إن يترك الطاعة، يترك العبادة، يترك بعض الأشياء. احزن مع نفسك وكن بارك الله فيك متخذا للقرار إنك لن تستسلم لضغوط الكسل. ثم أيضا بارك الله فيكم، كم فاتتنا من خيرات دنيوية وخيرات دينية بسبب الكسل. أحيانا بعض الناس مثلا في الليل وليالي الشتاء يجلس يسولف ويجلس مع ربعه ويجلب في تلفونه وغيره. طيب هذه الساعات الطويلة التي جلستها، لو كلفت نفسك وقمت وصليت 3 ركعات، ركعتين شفع وركعة واحدة الوتر، كم ستجني من خير؟ خيرات ما يعلم بها إلا الله عز وجل. شوفوا أحبتي الكرام، لو الإنسان واظب على 3 ركعات، طيب في سنة كاملة كم ركعة سيصلي من النفل لله عز وجل؟ لو أن الإنسان واظب على 2 ركعات خلال سنة كاملة، كم سيركع لله عز وجل من ركعات؟ لو أن الإنسان صلى لله عز وجل 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة، يعني 2 ركعات قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء خلال سنة كاملة، كم مرة بارك الله فيكم سيصلي هذه الرواتب؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن هذه الرواتب: بنى الله له بيتا في الجنة، هذا في اليوم الواحد. يعني في السنة كم بيت يبنى للإنسان؟ أكثر من 360 بيت. شفتوا الكسل كم يضيع علينا من خيرات؟ لو أن الإنسان كل يوم قرأ جزء من القرآن، الوجه الواحد فيه 100 الحسنات وربما آلاف الحسنات، فالله عز وجل يضاعف الحسنة لمن يشاء من عباده، فيضاعف الحسنة إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. شفتوا الكسل كم يضيع علينا من خيرات وكم يضيع علينا من أجور ومن حسنات؟ هذا في الجانب الديني. طيب في الجانب الدنيوي، بعض الناس بسبب الكسل ما عنده الشهادة الجامعية. طيب تعال بعد 10 سنوات مو مسوي أي شيء، ولو جد واجتهد ربما أنهى حتى الدراسات العليا. طيب ليش هذا الأمر؟ بسبب الكسل. والاعتراف بالكسل ترى صعب جدا، لأن هذا الأمر ثقيل على الإنسان، وثقيل أن يصارح الإنسان نفسه ببعض النقص أو العيب. وأحيانا بارك الله فيكم قد ينتبه الإنسان إلى أنه فرط في بعض أبواب الخير بسبب الكسل بعد فوات الأوان. يعني واحد مثلا أبوه موجود في هذه الدنيا، طيب يا فلان بر أبوك، اليوم مشغول وباكر بطلع مع الشباب وباكر بسهر معاهم، وفجأة يخرج هذا الأب من هذه الدنيا. فالإنسان يقول ليتني كنت قريب من أبوي وموجود عند ريولة، أدلك ريولة وهمزها. فلذلك الكسل يضيع عليك أبواب عظيمة جدا من أبواب الخير. ثم قال محمد بن علي: وإن ضجرت لم تصبر على حق. صاحب الملل والملول لا يصبر على حقه، بعضهم بسبب موقف بسيط جدا يقدم استقالته، ما يقدر يتحمل إذا مديره حاسبه في العمل، وهذا الأمر ليس بصواب وأمر مذموم تماما. طيب إذا قدمت استقالتك من العمل، أنت عندك أسرة وبيت وعيال، وهذا القرار قرار انفعالي مو مدروس، فهذا الضجر سيجرك إلى أمور وخيمة جدا. وسمعنا قصص عن بعض الأشخاص اختلف مع مسؤوله في العمل، فر الاستقالة في وجه هذا المسؤول، ثم عض أصابع الندم بعد ذلك، يقول ليتني أرجع إلى نفس جهة العمل ولو بنصف الراتب أنا راضي. طيب ليش فعلت مثل هذا الأمر؟ هذا هو الضجر وقلة الصبر. ثم أيضا من أخطر الأمور بسبب الضجر أنك تضيع نفسك وتضيع غيرك. يعني في بعض القرارات ضررها ربما يعود فقط على الإنسان، هذا شر وبلاء، لكن بعض القرارات ضررها لن يعود على الإنسان وحده، هذا الضرر يعود على مجموعة أشخاص، على أسرة كاملة. لذلك لابد على الإنسان أن يتحمل وأن يصبر. أيضا بارك الله فيكم بعضهم بسبب الضجر ما يتحمل أن يتخلى عن بعض الأمور الترفيهية أو التكميلية. يعني قل له أصبر شوية، وضعك المادي الآن مبلي هناك، اترك بعض الأشياء، ما يتحمل هذا الأمر وما يتحمل هذا الكلام، فيروح يغرق عمره في ديون لا قبل له بها، ويتورط ورطة ما يقدر يطلع منها أبدا. هذا بسبب ماذا؟ إن تعود على عدم التحمل. أحيانا بعض الناس ظروفه المادية ما تساعده إنه يعيش في مستوى معيشي معين. لازم تصبر، لا تكابر الظروف، بارك الله فيك، لابد تتحمل. أما إنك تعالج هذا الظرف، إنك تروح تاخذ قروض وإنت غير قادر على السداد، فهنا ورط نفسك في ورطة ربما ما خرج منها الإنسان. وأحيانا تسمع بعض القصص شباب في مقتبل العمر، الديون التي عليهم بمئات الآلاف، بل أحيانا بعشرات الملايين. طيب هذا متى بيسدد؟ بيتم طيلة عمره يدفع ويدفع ويدفع، وليت أنه أخذ هذه الديون على أشياء أساسية وأشياء رئيسة من أمور الحياة. بعضها تكون على أمور ترفيهية وتكميلية، ثم يعض أصابع الندم، وربما كلفته هذه الأشياء أمور قانونية ما يستطيع أن يتحملها. بعضهم أيضا بارك الله فيكم بسبب الضجر وقلة التحمل ربما استفزت زوجته في بعض المواقف، وربما بسبب قلة تحمله لأخطاء زوجته يوقع عليها الطلاق، ثم قد يندم ما ينفعه الندم. بعضهم ما يتحمل أي موقف وأي كلمة وأي مسؤولية من المسؤوليات الأسرية، اختلف شوي مع زوجته على طول عك عليها الطلاق. طيب هذا مو بصح، في أسرة في عيال لابد من الصبر. كذلك بعض الأخوات ما تصبر على زوجها. طيب عندما تستشيرك هذه الأخت تقول يعني تصرف زوجي صح، أقولها لا يا أختي الكريمة، تصرف هذا الزوج مو بصح، لكن هل طلب الطلاق صح؟ هل التسرع في طلب الطلاق صحيح؟ هذا الأمر ترى خطأ، وخطأ جسيم جدا يرتكبه الإنسان، والحياة لابد فيها من تضحيات، والحياة لابد فيها من الصبر، والحياة لابد فيها من تقديم التنازلات. أما بسوي بس اللي في راسي وأنا علي بنفسي ومتعة نفسي وما علي من الآخرين، هذا الكلام ترى غير مقبول. فأنت لا تعيش في الدنيا وحدك، هناك حقوق وواجبات لابد أن تنتبه لها وأنك تحرص على الوفاء بها. ثم أيضا بارك الله فيكم بعض الناس بسبب بعض الصعوبات اليسيرة ما يتحمل وما يجاهد نفسه، يعني أي شيء يواجهه في الحياة وبعض الأمور البسيطة جدا تشوفه يدخل في دوامة من التفكير ودوامة من الاكتئاب ودوامة من الضيق. وين الإيمان بالقضاء والقدر؟ لابد من التحمل، لابد من الصبر، لابد ما يكون عندك الملل السريع، ولابد أنك تعود نفسك على طول النفس في التعامل مع بعض المواقف وبعض المسائل. من جميل كلام السلف الصالح أن محمد ابن المنكدر يقول كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. يعني في بعض الأمور تتطلب صبر، تشوف بعض أصحاب التغيير السريع عند زيادة في الوزن يبغى يكون صاحب لياقة وجسم يعني نحيف بين يوم وليلة، لا يمكن هذا الأمر. بعض الناس ما يحفظ القرآن يبغى يحفظ القرآن خلال أسبوع، لا يمكن هذا الأمر. هذه الأمور تأتي مع مرور الأيام والليالي، مع مجاهدة النفس. لذلك قال محمد بن المنكدر هذه الكلمة العظيمة الطيبة. وأيضا أحبتي الكرام، الصبر في أول مر ثم في آخرة يجد الإنسان فيه العاقبة الطيبة الحميدة. ولن تجد رجل موفق بإذن الله عز وجل إلا وتراه قد اتخذ قرارات فيها صبر ثم بعد مدة جنى العاقبة الطيبة. تشوف بعض الموظفين إذا كان مبتلى بمدير سيء من وجهة نظره وصبر على هذا الوضع وتعامل بحكمة مع هذا الوضع يوفق إلى خير عظيم. تشوف الإنسان إذا ابتلي بمشاكل في الحياة الأسرية وصبر ومسك نفسه يوفق إلى خير عظيم، على أقل تقدير حافظ على بيته وأسرته وعياله. تشوف بعض الأخوات إذا كان عندها بعض المشاكل الأسرية وصبرت توفق إلى خير عظيم. يذكر ويذكر لأحد الأشخاص عن وحدة من قريباته إن كان عندها مشاكل كثيرة جدا مع زوجها، خلاص يعني كادت أن تذهب وتطلب الطلاق، قد بتحمل وبصبر. يقول سبحان الله الذي أنزل الهداية على هذا الرجل، هداه رب العالمين وصار من أفاضل الناس. فشوفوا عاقبة الصبر كم هي طيبة وحميدة. أحيانا يكون عند الإنسان بعض الأولاد فيهم شيء من الشغب وكثرة الحركة وغيره، اصبر عليهم، طول بالك عليهم، قد تكون عندهم بعض السلوكيات المذمومة أو غير الطيبة، اصبر عليهم وتحملهم عيالك، إذا ما تحملتهم من سيتحمل أولادك؟ ثم أيضا بارك الله فيكم يقولون النبوغ صبر طويل، إذا أراد الإنسان أن ينبغ في شيء معين لابد عليه أن يصبر. تشوف الطبيب الناجح في مهنة الطب صبر صبر كبير جدا، العالم في مجال الشرع والدين صبر في مجاله، التاجر اللي نجح في تجارته صبر في هذا المجال، فالصبر عاقبته طيبة وحميدة. ثم أيضا بارك الله فيكم علينا أن نحذر من الذين يغرسون الكسل في نفوس الناس، يعني بعض الناس عنده أسلوب التحطيم، يوم يشوف واحد يدرس طيب شو تنفعك الدراسة هذه، لو يجلس في بيتك أبرك، يشوف الموظف مجتهد في عمله يا ريال ما عليك من هايله، هذا الجد في العمل ما بيفيدك أي شيء. هؤلاء الذين يغرسون الكسل والضجر في نفوس الناس علينا أن نحذر منهم حذرا شديدا عظيما. وطبعا أحبتي الكرام، من أعظم مجالات الخير المسارعة في الخيرات والمسارعة في العمل الصالح، بادر وسارع. إذا كان عندك شيء من المال بادر بالصدقة، وإذا فتح الله عز وجل عليك بعض أبواب البر والتقوى استغلها واستثمر فيها. والسلف كانوا يقولون من بورك له في باب فليلزمه، إذا الله بارك لك في بعض أبواب الخير واظب عليها وحافظ عليها ولا تشتت نفسك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة مع برنامجكم بمواعظ التابعين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ التابعين.